الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا وصلنا إلى هذه الآية، والتي سميت هذه السورة الكريمة بما جاء في هذه الآية الكريمة، وهي الآية التي تحدثنا عن نور الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. وهذه الآية تعتبر من أهم آيات هذه السورة الكريمة، ومما تفردت به هذه السورة الكريمة، حيث إنه لم يأتي وصف تفصيلي لبيان مثال نور الله في قلب المؤمن إلا في هذه السورة الكريمة. وهذه الآية هي آية النور، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وقد تحدثنا عن بيان معاني هذه الألفاظ، والتي جاء ذكرها في هذه الآية الكريمة، ثم وقفنا على تطبيق هذا المثل على نور الله في قلب المؤمن. فهذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر المشكاة والمصباح والزجاجة والزيتون الذي هو من شجرة مباركة، أو زيت الزيتون الذي هو من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية، وجاء وصف هذا الزيت بأنه مصفى يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. كيف نطبق هذا المثل، وكيف ينطبق هذا المثل على نور الله في قلب المؤمن؟ قال أهل العلم: إن المشكاة تقابل الصدر. معروف أن الصدر هو هذا الشيء الظاهري، والذي يشمل ويحتوي في داخله على القلب، فالمشكاة هي الصدر. والمصباح الذي هو في زجاجة كأنها كوكب دري هو القلب. وأما الزيت الذي يمد هذا القلب ويضيء هذا القلب، فإنه القرآن والسنة. فالمسلم يقر في صدره قلب، هذا القلب يضيء ويتلألأ بنور الله، والذي جعل نور الله يضيء ويتلألأ في القلب هو الشيء الذي يستقي منه هذا القلب معارفه وعلمه وأنواره، حيث إنه يستقي معارفه من القرآن ومن السنة. وجاء وصف هذا القلب كما يقول القرآن الكريم: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قالوا إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول إن قلب المؤمن يكاد يعرف حتى قبل أن يأتيه العلم، وهذا حق. صاحب القلب الصافي، صاحب القلب الذي يميل إلى الحق، فعلا يكاد يعلم وإن لم يأتيه العلم، واللسان ينطق وإن لم يأتيه النطق. وقد رأينا حتى في الجاهلية أن بعض الناس ما سجدت لصنم قط، وأن البعض الآخر كان يتلمس الحق ويريد أن يصل إليه. وهذه القلوب التي تكاد تعلم حتى قبل أن يأتيها العلم. فإذا ما جاءها العلم، حينما جاء القرآن وحينما جاءت السنة، ازداد القلب نورا على نور، وهذا هو الشأن في قلب المؤمن. إذا قلب المؤمن يتلألأ نورا ويسكنه النور حتى قبل أن يأتيه الحق، فإذا ما جاءه الحق ازداد نورا على نور. وأي حق بعد القرآن والسنة الذي يستقي قلب المؤمن منهما؟ معرفته واتجاهه. ولذلك جاء وصفهما لا شرقية ولا غربية، فهكذا الإسلام وهكذا القرآن وهكذا السنة، وسط لا اعوجاج فيه ولا ميل فيه ولا انحراف فيه، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، طريق سوي لا يميل إلى جهة شرق ولا إلى جهة غرب. في هذه أو في هذا المعنى يقول أبي بن كعب: المؤمن أنواره متتابعة، وهو يتقلب في أربع خلال: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا قال صدق، وإذا حكم عدل. فهو كالحي وسط الأموات، يتقلب في خمس من النور: قوله نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، وآخرته يوم القيامة إلى النور. ولذلك يعتبرون قول أبي بن كعب من أفضل ما قيل وما ورد في تفسير هذه الآية، حيث أنه أراد أن يقول إن النور الذي ملأ القلب ينعكس على الفعل والقول والعمل. فها هو المؤمن كما يقول أبي، يعني يتقلب في فعلا نور، وهو بين خلال أربع. هذه تدلل على نظافة القلب وصفاء القلب، وعلى أنه عامر بنور الله سبحانه وتعالى. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا قال صدق، وإذا حكم عدل. فأي اعتدال بعد هذا؟ وهذا دليل على صدق القلب. ويقول إنه يتقلب في خمس من النور: قوله نور لأنه حق، وعمله نور لأنه حق، ومدخله نور أي باطنه نور، ومخرجه نور أي ظاهره نور، فباطنه لا يتعارض مع ظاهره، وظاهره لا يتعارض مع باطنه، كما هو الحال في أهل النفاق والرياء والعياذ بالله. ولذلك آخرته إلى النور. نعم، هذا القلب الذي عمر بالنور لا بد وأن تكون العاقبة لصاحبه هي النور. الله سبحانه وتعالى يقول في شأن هذا المؤمن الذي امتلأ من باطنه نور، وانعكس باطنه أو باطنه على ظاهره، فأصبح ظاهره أيضا نور. الله سبحانه وتعالى يقول: نور على نور. كما قال أهل العلم، كما وصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: عندنا المصباح فيه زجاجة، يبقى عندي مصباح وعندي زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري، يبقى مصباح هذا نور، والزجاجة كأنها كوكب دري هذا نور. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار فهذا أيضا نور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى نور على نور. وقالوا هكذا المؤمن باطنه نور وظاهره نور. ولا نلتفت إلى قول هؤلاء المعاتيه الذين يظلم ظاهرهم وتنطمس أفعالهم وتصدر منهم أفعال وأقوال تدلل على خستهم وعلى وضاعتهم ثم يقولون إن قلبنا مؤمن وإن قلبنا عامر بالنور والمهم القلب. والله لقد كذبوا، لو كان في القلب نور لكان الفعل نور وكان القول نور ولكان المرء سيارا مع الحق. أما أن أقول قلبي عامر بالإيمان وهو زاني فاجر يشرب الخمر، يقول أو هي تقول قلبي عامر بالإيمان وهي كاسية عارية تلبس وكأنها لا تلبس لا حياء ولا خلق ولا دين، فهذا كذب، إذ أن الباطن ينعكس على الظاهر وكل إناء ينضح بما فيه. فلو كان القلب فيه إيمان ولو كان القلب صادقا ولو كان القلب منيرا لكانت الجوارح هكذا، لكانت الأفعال هكذا، لكانت الأقوال هكذا. الله سبحانه وتعالى يقول نور على نور. ثم عقب الله سبحانه وتعالى قائلا يهدي الله لنوره من يشاء. كان لابد أن نسأل يهدي الله لنوره من يشاء. إذن من لم يهتدي لنور الله ومن لم يسكن قلبه نور الله يقول شاء الله لي ذلك فلما يحاسبني الله سبحانه وتعالى. وهذه القضية قضية يهدي من يشاء ويضل من يشاء أوجدت إشكالا بين الفرق فيما مضى، وانشق كثير من المسلمين بسبب هذه القضية. فرقة تتكلم بالجبر وهي الجبرية وتعتقد أن الإنسان يعني مجبر على أفعاله لا خيار له في فعل بدليل أن الله هو الذي يهديه وأن الله هو الذي يضله، أن الله هو الذي يحييه وأن الله هو الذي يميته، فلا دخل للإنسان في شيء على الإطلاق. وقالوا إن الإنسان مجبور على كل أفعاله. وفرقة أخرى في هذا المضمار وهي القدرية، وهي فرقة تقضي وتقول إن العبد قادر على خلق أفعاله ولا دخل لله سبحانه وتعالى في فعل العبد، فالعبد هو الذي يقدر على أن يهدي نفسه ويقدر على أن يضل نفسه، يقدر على أن يفعل الحق ويقدر على أن يفعل الباطل، فهو مخير في كل أفعاله ولا دخل لله سبحانه وتعالى في فعله. هذه الفرقة قد شطحت وقضت بأن العبد مجبور، القضية التي نسمعها الإنسان مخير ولا مصير، ففرقة قضت بأن الإنسان مصير في كل أفعاله لا اختيار له. ولما سألنا هذه الفرقة طيب لما الإنسان هو مجرد من الاختيار تماما فلما سيحاسب؟ قالوا لله أن يتصرف في صنعته كيف يشاء، عايز يدخل جماعة النار أراد أن يدخل للصف الله جماعة النار يدخلهم، أراد أن يدخل جماعة الجنة يدخلهم، فيجعل هؤلاء أشقياء ويدخلهم النار، الله حر في صنعته، ويجعل آخرين سعداء ويدخلهم الجنة، الله حر في صنعته. أما الفرقة الأخرى فنظرت إلى عدل الله وقالت إن العدل يقتضي أن يكون الإنسان مختارا حتى يحاسبه الله سبحانه وتعالى، فالإنسان مخير في كل شيء إلا في موته وحياته، إلا في موته وحياته، وفيما عدا هذا فالإنسان مخير في كل شيء حتى يكون هناك عدل، فإذا ما أدخل الله من يدخلهم النار يكون لا عذر لهم، وإذا أدخل الله سبحانه وتعالى من يدخلهم الجنة يكونون قد دخلوا بجدهم واجتهادهم وعملهم. الحق أن هذه قضية حيرت العقول فيما مضى، وإن كان أهل السنة والجماعة قد أراح الناس من هذا الخلاف الذي لا طائل تحته، وأستطيع أن أحسم لك هذا الخلاف بشيء بسيط جدا في قضية هل الإنسان مخير أم الإنسان مصير. وإذا كان الإنسان مخير فمعنى هذا أنه سيفعل أشياء يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا يريدها الله، فيكون قد خرج بفعله عن مراد الله وتحدى الله في ملكه. وإذا كان الإنسان مصير فلما يؤاخذه الله سبحانه وتعالى ولما يحاسبه. القضية ببساطة شديدة جدا، واحفظوا هاتين الكلمتين. من صفات الله سبحانه وتعالى الإرادة والرضا، وحتى تفهم هذه القضية فهما جيدا لا بد وأن تفرق بين الإرادة والرضا. فما يقع شيء في ملك الله إلا وقد أراده الله، ولكن هناك ما يرضيه وهناك ما لا يرضيه. كيف هذا؟ سأخذك حتى إلى بيتك. أنا مثلا عندي ولدان، وجئت لكلا الولدين وقلت لأحدهم أو لهما: لكما الحرية، اللي عايز يذاكر يذاكر واللي مش عايز هو حر، بس خدوا بالكم اللي بيذاكر انا افرح بيه قوي واحبه، واخر السنة الحساب يجمع وهكذا. واللي مش هيذاكر مش هقول له مذاكرش ليه، هو حر، بس انا هكره منه هذا الفعل وهذا لا يرضيني، واخر السنة برضو الحساب يجمع. الله سبحانه وتعالى أعطى لكل الخلق حرية الفعل، كل واحد فينا أعطى الحرية. أريد من نفس الإيمان هؤمن، مش عاجبني هكفر، مش كده ولا إيه؟ فكل إنسان الله أعطاه حريته، فلما يجي يكفر هل هو بذلك خرج عن إرادة الله؟ لا يمكن، لأن من اللي اداله الحرية؟ فأنا لما يجي ابني وما يذاكرش ما يقدرش ينزل وسط أصحابه ويقول لهم أنا تحديت أبويا وخالفت مراد أبويا وديني ما بذاكرش وأعلى مفخل وركاب، يقدر؟ لأن أنا اللي قلت له من الأول عايز تذاكر ذاكر، مش عايز ما تذاكرش. فلو ما ذاكرش هو لم يخرج عن إرادته، لاني حريته اللي خدها دي بايه بارادتي، فلم يخرج عن ارادتي، ولكنه خرج عن ايه عن رضاي. تعبير واضح. فلا يقع في ملك الله الا ما اراده الله، لان الله هو الذي خيرنا واعطانا حرية الفعل وحرية الكلمة، وهو قادر على أن يسلبها. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، قادر على أن يسلب منا هذه الحرية، ولكنه منحنا هذه الحرية بالضبط كما مثلت لك وقال لك: بعد أن جعلتك مختارا اعرف إن في أشياء ترضيني وأشياء لا ترضيني، فلو فعلت ما يرضيني ما خرجت عن إرادتي وما خرجت عن رضاي، ولو فعلت ما لا يرضيني فما خرجت عن إرادتي ولكنك خرجت عن رضاي. ولذلك من فعل ما يرضي الله زاده الله، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن فعل ما لا يرضي الله وأحبه وثبت في علم الله أنه سيحيا عليه ويموت عليه، طاعة طبع الله على قلبه وختم على سمعه وبصره وجعله كذلك، زي ما ربنا قال في الكافرين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، زي ما قال في حق ثمود استحبوا العمى على الهدى، خلاص أحبوه وطلبوه وأرادوه لأنفسهم فثبتهم الله سبحانه وتعالى عليه، فالله سبحانه وتعالى هو العادل. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء، من الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه لنوره؟ المؤمنين والمتقين، ومن لم يشأ أن يهديه الله سبحانه وتعالى لنوره كما ذكر في القرآن الكافرين والمنافقين والظالمين والفاسقين، لأنهم أحبوا ذلك واختاروه لأنفسهم. ومن هنا الله سبحانه وتعالى لا يقذف بنوره في قلب عبد إلا إذا كان العبد فعلا محبا لله ومريدا لنور الله سبحانه وتعالى، فالله يعطيك ما تحب. ما تحب عايز ايه؟ كف نطبع ونختم، عايز خير نزيدك هدى ونديك نور والله. فالله سبحانه وتعالى يقول يهدي الله لنوره من يشاء، ولذلك قال من يشاء، ويضرب الله الأمثال لمين بقى؟ للناس. كلمة ويضرب الله الأمثال للناس، أهل الجاهلية اتخذوا مسألة ضرب المثل في القرآن الكريم مدخلا للسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وللطعن في الدين، وكانوا يقولون انظروا إلى رب محمد يضرب المثل بالجمل وبالمش عارف ايه والايه والايه والايه، فنزل قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ليس في هذا ما يدعو إلى الخجل وليس في هذا ما يدعو إلى السخرية. لماذا؟ لأن المثل له غرض، لأنتهم كعرب كانوا يضربون الايه؟ الأمثال. ولذلك هو ايه المثل؟ المثل أن تضرب او تتحدث عن شيء معلوم للسامعين لتقيس عليه ما ليس بمعلوم حتى يفهم السامع. زي ما اجي اكلمك عن شيء وما انتش عارف اقول لك عارف كذا، تقول لي اقول لك اهو زيه. فلو ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين نوره في قلب المؤمن تفهمها ازاي؟ لابد ان ياتي لك بمثل بشيء تعرفه وتمسه وتحسه حتى تتضح الصوره في الايه؟ في الذهن. فضرب الامثال ده شيء لا غناء لنا عنه، لانه بيقصد به البيان والتوضيح والتقريب. الشيء الذي لا تعلمه، الشيء الذي لا تراه، الشيء الذي لا تفهمه، لابد ان ابين لك بشيء انت تعلمه وتراه وتفهمه لتقيس. حتى في امور زي ما بيقولوا الغائب والشاهد كما نحن بصدد الحديث عن نور الله، لتقيس غائبا على شاهد فتتضح لك الايه؟ الصوره تتضح لك الايه؟ الصوره. ضرب الامثال ليس فيه ما يستحى منه، تضربها بالكبير والصغير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، خلاص يعرف ان ده الحق من ربنا سبحانه وتعالى، يبسط له المعلومة حتى يفهم وحتى يستوعب. واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به الا الفاسقين، نسأل الله الا نكون منهم، امين رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى يقول ويضرب الله الامثال للناس، ولم يقل للمؤمنين ولا المتقين، لأن هذه الأمثال قصد به أن يستفيد كل الناس، أن يفهم كل الناس. غير المؤمن يتخذها كما قلت لكم مدخلا للسخرية وللتهكم، وما تزيده إلا بعدا عن الله. وأما المؤمن فهي تزيده قربا من الله سبحانه وتعالى وتتضح له الأمور وتظهر له الحقائق واضحة جلية. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله والله بكل شيء عليم. هنا تفسيران لأهل العلم، البعض قال والله بكل شيء عليم، أي هذا ليدلل على أن المثل الذي يأتي به الله سبحانه وتعالى يكون نابعا من علم الله، بحيث أنه إذا ما ضرب مثلا فإن المثل يفهمه كل الناس وتتضح لهم الصورة، والله أعلم بما يصل إلى أفهام الناس جميعا. هذا تفسير. بعض الآخر قال والله بكل شيء عليم، أي هذا ليؤكد قول الله سبحانه وتعالى نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، فلا يهدي الله لنوره إلا من علم منه أنه يستحق أن يهدى لهذا النور وأنه أهل لأن يقذف هذا النور في قلبه. واضح المسألة؟ والآية أو عجز الآية فعلا بيخدم هذا ويخدم ذاك. بيأتي هنا سؤال، أنا لما أجي أتحدثك أو أحدثك عن محب الخمر، محب الخمر، بيجي هنا سؤالين، أو عن محب السرقة، محب السرقة، وأجي أقول لك الجماعة الحرامية ومش عارف إيه، تقول دول ألاقيهم فين؟ دول ألاقيهم فين؟ طيب ولو حبيت أعرفهم تبقى صفاتهم إيه؟ يمكن كان في بعضهم قاعد بيتكلم عن كده، اقول له الجماعه النشالين ومش النشال، قال له ايوه انا عايز اعرف بقى النشالين دول الاقيهم فين، تمام، واعرفهم ازاي، يعني في سمات كده معينه بتصف تحدد الشخص. حتى انت لما بنبقى في الـ في الـ في المواصلات العامه وتبص في وشه وتبقى حرامي، ده ليه؟ هو ليه سمات معينه كده تبقى انت فاهمها كده وعارفها، ها، ولو اتنشلت تبقى بتسأل اروح لهم فين واوصل لهم ازاي، عشان حتى اقول لهم هاتوا المحفظه هات البطاقه. كل طائفه من الناس بتهوي الى مكان معين وتجمعها سمات معينه، مش كده ولا ايه؟ طيب اهل نور الله اللي امتلأ قلبهم بنور الله نلاقيهم فين؟ وصفاتهم ايه؟ تلاقيهم فين؟ شوف الآية بقى اللي بعد كده بتقول لك ايه بقى، شوف لما تكلمت، ها، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، إلى آخر الآية. ودول بقى اللي عندهم نور على نور، واللي ربنا هداهم لنوره وهو أعلم بأنهم أهل الهداية، دول نلاقيهم فين؟ وصفتهم ايه؟ تيجي الآية اللي بعد كده تقول لك فإن أردت أن تعرف أين تجد هؤلاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هو ده مكانهم، هو ده المقر، الجمعية العمومية اللي بيجتمع فيها أهل نور الله، في بيوت لا على مقهى ولا في سينما ولا في كباريه ولا في استاد كورة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. بيعملوا إيه بقى؟ قال لك دول بقى يسبح له فيها بالغدو والآصال. اسمع صفاتهم بقى، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تعال بقى نشوف احنا منهم ولا مش منهم. نشوف في بيوت، كلمة بيوت جمع بيت، والبيت هو الذي أعد للبيتوتة والمأوى، وفي بيوت خاصة، يعني في بيوت أعدت للبيتوتة والسكنة والمأوى، وفي بيوت أعدت لغير هذا. فإذا
أريد ما كان للبيتوتة والسكنة والمأوى قلنا بالإطلاق بيت. خلاص يبقى تعرف ان ده للبيتوتة والسكنة والمأوى. فإذا كان لغرض آخر جئنا بقيد، زي ما كنا من شوية الآيات السابقة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا، بس حطلها قيود بقى، غير مسكونة فيها متاع لكم. فعرفنا أنها إيه، بدام غير مسكونة وفيها متاع لينا تبقى إيه، تبقى السوبر ماركت وتبقى الدكان وتبقى المحل وتبقى محل الفاكهة، ما دي بيوت غير مسكونة وفيها إيه متاع لنا، باخدش ببقى عايز متاع لطعامك وأكلك وشربك ولبسك فمحل الملابس، هذا غير بيت غير مسكون فيه متاع لنا، محل الطعام بيت غير مسكون فيه متاع لنا. فالبيت إذا كان لغرض آخر لابد إن أنت تعمل إيه، تقيده، تجيب له إيه، تجيب له قيد. وعشان كده لما بيجوا يكلموا يقول لك في بيوت ومسكتوش الأزياء، فتعرف إن دي البيوت اللي بتعمل فيها ها اللبس والمش عارف إيه وما إلى هذا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في بيوت، طب نلاقي دول في بيوت، طب ما كل الناس في بيوت، طب ما كل الناس في بيوت، ما بطرس في بيت. وشربك ولبسك فمحل الملابس، هذا غير بيت غير مسكون فيه متاع لنا، محل الطعام بيت غير مسكون فيه متاع لنا. فالبيت إذا كان لغرض آخر لابد إن أنت تعمل إيه، تقيده، تجيب له إيه، تجيب له قيد. وعشان كده لما بيجوا يكلموا يقول لك في بيوت ومسكتوش الأزياء، فتعرف إن دي البيوت اللي بتعمل فيها ها اللبس والمش عارف إيه وما إلى هذا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في بيوت، طب نلاقي دول في بيوت، طب ما كل الناس في بيوت، طب ما كل الناس في بيوت، ما بطرس في بيت وكوهين في بيت تمام، وقول دمائير في بيت وحسن مبارك في بيت وانا في بيت وانت في بيت، انهي بيت بالظبط؟ ما انا عايز اعرف في بيوت، عايز اعرف. خد مواصفاتها بقى حتى لا تختلط بغيرها، خد قيودها بقى. في بيوت واحد أذن الله أن ترفع، معنى أذن شاء وقضى، شاء وإيه وقضى. فوقول أذن بمعنى شاء وقضى أن ترفع، كثير أو بيوت ربنا شاء لها أنها يعني وأذن وقال أنها ترفع وما إلى هذا تمام. قال لا، ما هو لسه في قيود تانية جاي، ويذكر فيها إيه اسمه. طب ممكن بيت بيذكر فيه اسم الله، يسبح له فيها بالغدو والأصل، هي مفتوحة كده بس، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وما قال النساء وما قال أطفال، لأن هي الأصل إن المساجد لمين؟ للرجال اللي يتبع لهم الصلاة، لكن ما يمنعش إن داخل فيها النساء وداخل فيها أطفال، لكن الحديث أو نص الآية هنا بالأصل، لأن لو قال نساء وأطفال ممكن أظن إن بيتي وبيتك وبيت، لا ده البيت اللي أعد بيشبع تو على كثير من الرجال يبقى المسجد. تعال بقى نقف مع كلمات الآية دي بالتفصيل. في بيوت أذن الله إيه؟ أن إيه؟ أن ترفع. الرفع كم نوع؟ حد يعرف؟ أنا مزعلكم في حاجة؟ مزعلكم في حاجة؟ الرفع كم نوع؟ نعم اللي هم طيب وضح لي الصور، يعني فسرت مبهما بمبهم. ها هقول يا سيد الرفع نوعين زي ما بعضكم قال، لكن ايه هم بقى؟ رفع مكان ورفع مكانة. اقول تاني، رفع مكان ورفع مكانة. رفع المكان زي ما قرأنا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ده رفع إيه؟ مكانه. خلاص حسي زي ما قال الشيخ. وفي رفع إيه؟ رفع مكانه. رفع المكان له قيود، ورفع المكانة له تفاصيل. رفع المكان طبعا كلمة بقى بيوت وأذن الله أن ترفع، واختلف فيها أهل العلم، وفي بعض أهل العلم زي ابن زيد قال إن الحديث مقتصر على مساجد أربعة، المسجد الحرام، لأن المساجد الأربعة دي ما رفعها إلا نبي، فالمسجد الحرام رفعه إبراهيم وإسماعيل، والمسجد الأقصى رفعه داود وسليمان، والمسجد النبوي رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه الله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول إيه؟ من أول يوم. فبعضهم اختصر على هذا، ولكن الراجح عموم المساجد، فكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المساجد بيوت الله في الأرض. هذه بيوت، وهذا هو الراجح. وطبعا من ضمن بقى يروح داخل فيها المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد التوحيد اللي احنا فيه، وكل مسجد ان شاء الله، وده يعني ان شاء الله تعالى هذا هو الاعم والاشمل. المساجد زي ما قلت في نوعين من الرفع ينبغي ان يتم فيها، ودول اللي شاءهم ربنا وقضى بيهم: رفع المكانة ورفع المكان. رفع المكان الشرع طالبنا فيه بشيء حدده عمر بن الخطاب في رواية ذكرها البخاري في صحيحه، أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يجدد وأن يوسع بعض الشيء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقائم على هذا الأمر: أكن الناس واشدد البناء. انا عايز مكان يكن الناس يحتويهم ويقيهم الحر ويقيهم المطر، ده الغرض من المسجد، اكن الناس واشدد البناء. مش مانع ان انا اعمل له خرسانة وبناء قوي لا يتهدم ولا يعني تعبث به حتى الريح او بعض الماء، كل ده مطلوب وكل ده احنا بنؤجر عليه، تمام. يبقى انا اكن واشدد الايه؟ البناء. لكن بتدخل هنا مخالفات شرعيه. ايه اللي بيحصل؟ ده مش عايز يكن ويشدد البناء، لا، ده يروح جاي داخل المسجد وعامل خط احمر وخط اصفر وايه هنا وايه هنا وزخرفه مش عارف ايه. هذه الزخرفه تستنفذ اموال طائله وجهد طائل، ويا ليتها جاءت على من فعلها بفائدة، وإنما وقعت عليه بالإثم. إسلام لما أمر برفع المساجد وبناء المساجد ما أمر بهذه المبالغات وما حث على هذه المخالفات، بل جاء ما يحذر من هذا. ف هناك روايات كثيرة منها ما هو موقوف ومنها ما هو مرفوع، وما هو موقوف له حكم المرفوع لأنه ليس من قبيل الرأي. فعبد الله بن عباس يذكر أنه لن تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. مش هيبقى بنبني مسجد عشان نصلي فيه، لا، ده علشان نعمل ايه؟ نتباهى بيه. شوف المبنى بتاعت المسجد عندنا قد ايه، شوف المسجد من جوه عامل ازاي، الازاز منقوش والحيطه معمول بيها ايه. دي من علامات الساعه، لان ده من علامات فساد العقول وضلال القلوب والعياذ بالله، وتبديد المال في غير حق، في غير حق. وعشان كده عمر بن الخطاب قال له اكن الناس واشدد البناء واياك ان تحمر او تصفر. واخوات تقول لي ده مسجد لما اقعد ازخرف واعمل لك خط احمر وخط اصفر وخط ازرق ليه؟ اياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس، فتفتن الناس. يبقى الزخرفه دي مش 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 مطلوبه لانها بتؤدي الى فتنه. شوف بقى الفتن اللي بتحدث بسببها ايه. نمرة واحد تباهي الناس بهذا الكلام وانصرفهم عن الاصل الذي بني له المسجد. انا قاعد اتكلم على الزخرفه والالوان اللي فيه والاما العباده والاخره، دي مش محل كلام عندي. اثنين، انشغال الداخل بعظمه المسجد والحوائط عن عظمه رب المسجد. ودي انا بشوفها والله في بعض المساجد، يخش يقول لك يا شوف المسجد عامل ازاي، يا سلام. انت داخل لمين؟ داخل تتفرج على احطال؟ داخل تنبهر بحوائط؟ ده انت شوف، انت في بيت من؟ انت في بيت من؟ يشغلك المكان عن رب المكان؟ شيء لا نريده، لا نريده على الاطلاق. نمرة ثلاثة، انشغال المصلي، مصلي واقف وعمال باصص للاحمر والاخضر والاصفر والازرق والكم خط المكتوب والكم قال مكتوبين ويقف يقرا. والله في ناس بتقف تقرا وهي بتصلي ويبقى واقف. وله يا اخي، ده النبي عليه الصلاه والسلام، ده من ضمن حتى الامور اللي احنا امرنا ان احنا ننزع عنها المساجد. ده حتى لو انا في كثير من المساجد لما بدخل والاقي يعني فرشين سجاجيد من هذا القبيل في القبله كده، بامرهم ان يشيلوها، ما صليش عليها ابدا، شيلها. ازاي ايه؟ ده جهل وضلال. ده مين اللي قال ان انا اصلي على هذه الزركشه اللي هي اصلا بتاخذ بلباب قلبي وتشغل بصري؟ اذا كانت هذه الزخرفه شغلت بصر اكرم خلق الله، مش هتشغلنا؟ لا يا راجل، ده الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، ابو جهم، جهم بالميم، لانه قلتها مره واحد راح قال للشيخ بيقول ابو جهل اهدى للنبي مش عارف ايه، قلت ده هو اللي ابو جهل، هو فاهم حاجه، هو سايب. ابو جهم صحابي جليل من الانصار، ابو جهم الانصاري اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم خميصه، والخميصه كما هو معروف في لغه العرب ثوب او كساء اسود به اعلام من قماش لين يعني خفيف، والقماش الخفيف ده يبقى غالي جدا عند اهل السعوديه، بحبوه جدا لانه بعكس القماش التقيل، ان هم عايزين الخفيف علشان حراره الشمس والجو الشديد اللي عندهم، فما بينفعهم الا هذا. فسبحان الله العظيم، اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الخميصه، يعني شيء غاليه جدا وطيبه جدا عند العرب ويحبوها جدا. واهداها ابو جهم للنبي صلى الله عليه وسلم لانه يعلم انها من الاشياء الغاليه، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان ده دليل، ما فيش مانع ان انا البس زي ما الشيخ لابس قميص ملون كده، ما فيش مشكله. فليلا مزركاش جاي جيش، ايه ده اللي انت لابسه ده؟ سني شاف ايه؟ ايه يا اخويا بقى من المحرمات؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم لبس الملون والمعلم والمقلم والاحمر والاسود. ايه يا حبيب، ايه المشكله؟ يقول لك اصل ده بتاع الحريم. إيه الحريم لها تلبس كده يا اخويا؟ مين اللي قال لك ان الحرمه مباح لها تلبس الكلام ده؟ مين اللي قال لك؟ ده هم لما بيلبسوا ده هم اللي بيتشبهوا بيه، ده مش قاعد يشبه بيهم. فمين اللي قال لك كده يا؟ مين اللي قال كده؟ فايه المشكله يا؟ ف فلبس خميص ثوب فيه اعلام لانه يعلم انها ليست بحرام. لكن هنا بقى القضية، ان وقف ليصلي بها فبعد الصلاة بكر الحديث الصحيحين نزعها وقال اذهبوا بها الى ابي جهم واتوني بانبجانية فان اعلامها او فان تصويرها كما جاء في الارض لا تزال تعرض لي في صلاتي. يبقى لحها مش عشان هي في الاصل حرام، عشان الاعلام اللي فيها عملت ايه؟ عملت ايه؟ شغلت بصره وهو ايه بيصلي. تيجي انت بقى تعمل الحيطان والأرضية، تحط لي مصلية، ده في بعض المصليات بيصور عليها، بيصور عليها ناس حوالين الكعبة، بعدين احط لك الكعبة عليها. والشيء الغريب العجيب اللي انا اكتشفت مرة، والله رجل يصلي على مصلية مكتوب عليها الله نور السماوات والأرض، واقف عليها برجليه. ايه ده؟ ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ ايه الجهل ده؟ ايه ده؟ وقول لك هي دي، انت ما بتصليش على مصلية ليه؟ لا اله الا هي، هي دي الأصل يا ابني اللي في الدين؟ مين يقول هذا؟ فزي ما قلت الزخرشة والنقش واللي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم المؤمنين عائشة وقد سترت بابها بقرام فيه تصاوير. بعد الصلاة الله أميطي عنا قرامك هذا فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاة. إذا الأصل مكان العبادة أو حتى الثوب اللي أصلي فيه يكون بعيد عن كل ما يلفت النظر، بعيد عن كل ما يلفت النظر، لأن النظر من الشواغل ومن المؤثرات على القلب، ويقطع علي خشوعي ويقطع علي صلاتي ويشغل فكري وإلى آخره. وعشان كده والله صدق فينا ما رواه أنس بسند صحيح وهو حديث له حكم المرفوع. أنس بن مالك بيقول سيأتي زمان على الناس يزخرفون المساجد كثيرا ولا يعمرونها إلا قليلا. ابني وزخرف واعمل وانقش، وبعدين دور كم واحد بيصلي بقى، كم واحد يا اخويا بيصلي، ما يجيش على قد الزخرفة اللي فيه. فهو ده اللي حاصل، اللي احنا جينا في الزمن اللي بنتباهى بيه بالمساجد، جينا في الزمن اللي بنزغرف فيها المساجد بما يفتن الناس، جينا في الزمن اللي احنا نزغرف ونزركش وما نعمرش للأسف الشديد. فإذا كان الـ 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 القرآن بين أن هذه المساجد هناك يعني أمر من الله برفعها، وهو رفع البناء ورفع المكان كما قلنا، لكن ليس ما يفعل الآن في المساجد داخل في الرفع. جاءت الأحاديث بتؤكد على أهمية بناء. في صحيح البخاري لما أراد أن يوسع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بالاتساع الضخم أو زي ما عندنا احنا مساجد كده يعني بسم الله ما شاء الله، ولا كان بالزخرشة ولا الزركشة ولا القوة اللي بتبني بها المساجد الآن، كان مبني بجداره اللبن والطين، عمده خشب النخيل، سقفه السعف بتاع النخيل وأوراق الأشجار، هو ده مسجد، فرشه الرمال. ومع هذا أخرج رجالا قادوا الدنيا وفتحوها لأن ما كانش بيهتم بالحيطة والبني آدم يبقى خربان زي ما احنا كده. احنا الحيطان عندنا المساجد يمكن كل 10 متر تلاقي مسجد، كم واحد بيصلي فيه؟ كم راجل بيعمره؟ كم راجل بيتخرج منه؟ نسأل السؤال ده تلاقي النتيجة مؤسفة ومحزنة. ده مسجد بقى رمل، فرش كده رمال بتخلوه بالنعال، رمال سبحان الله العظيم، تواضع جدا، لكنه كان فيه رجال، كان مدرسة بحق، كان معمر بحق، ده المسجد. لكن اليوم احنا بنهتم بالحيطان والجدران. والله انا اعلم بعض المساجد، اهم حاجة يبني، والله اعرف مساجد يعني يمكن مفيش كل 5-6 اشهر يغار المكت بتاعه ويغار مش عارف ايه ويبيض المسجد كل 5-6 اشهر كده, والمسجد مفيهوش درس علم واحد. فبقول له يعني هو المسجد عمل ليه؟ ما مش جايبين له حتى امام جيد, يعني جايبين واحد والعياذ بالله تسمعه وهو بيقرأ تتوب عن الصلاة خلفه, وتكلم مع الإدارة قل لك ما شوف احنا عاملين في المسجد ايه, عاملين ايه, عاملين انتوا جماعة عصبة من المتخلفين, عاملين ايه, هو حيطان بنهتم بحيطان, انت بتهتم وسايب الانسان العظم واللحم والدم اللي هو ليه دور في الحياة قبل ما تبني. قلت له كده, قلت له قبل ما تبني جدران ابن رجال. هو المسجد عمل لكده عشان يخرج رجال, مش عشان نطلع حيطان ومكت وهكت وشغالين بسم الله ما شاء الله. لا, فين دروس العلم, فين القاري الجيد, فين فين. دي الامور اللي ينبغي ان المساجد تهتم بيها اكتر ما تهتم بالحيطه الله. وهي الحيطه لو قعدت كده يعني فيها ايه, ما نظيفه وكويسه خلاص, ما بقولش انها تبقى مهمله, لا, لان برضه من ضمن الاهتمام بالمسجد ومن ضمن رفع المسجد هنتكلم نظافته وتجميره كل ده هنقوله, فنهتم بنظافته وكل حاجة. لكن المبالغة والإفراط في هذا مرفوض, وكل ان انا افرط في هذا على حساب دور المسجد كمؤسسة للتوعية وتربية الجيل والنشء والتعليم, هذه جريمة برتكبها في حق نفسي وفي حق مجتمع وفي حق المسجد وفي حق المسجد, فلابد. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما قلت لكم قمة في التواضع, ولكنه كان مدرسة تخرج الرجال. كانت بتيجي أموال طائلة تدخل المسجد, كان لها أهم حاجة عليه الصلاة والسلام يبني دولة ويبني رجال قبل ما يقول طيب تعالوا نجيب فرش للمسجد, طيب تعالوا نعمل كم عمود كده, وكان قادر يفعل هذا. لكن في أولويات, في أولويات. ما لقيش مسجد في عنده 100 يتيم مش لاقين ياكله, وهو رايح يجيب لي مكتب 10,000 جنيه, ايه الخيبة دي, هو هي لو قعدت كده مش هنصلي, سبحان الله. طب ده اولى ولا الغلبة اولى؟ في اولويات لابد ان احنا نفكر فيها. ولذلك انا بعتقد مش اي حد اخواننا والله يمسك ادارة مسجد, يعني دي بتبقى انا بعتبرها مسؤولية جسيمة جدا وعايزة وعي خطير جدا, مش اي حاجة مش اي حد اتحط في ال في 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 المكان ده, في المكان ده. الله اعرف واحد عامل مسجد مش عايز اقول فين وازاي, معتوه يعني مسكينه الله وهو معتوه, جمع ولم نص مليون عشان يعمل مأذنة. تعمل ايه دي يا اخو, ونفعها ايه بقى للمسجد المأذنة اللي عملها دي, عشان الناس واقفين بعيد تقول شوف يا سلام, ما دي المصيبة اللي الروايات حذرت منها. نص مليون كلفها, نص مليون جنيه بدون أدنى مبالغة عشان يعمل مأذلة, وأعلم ناس في الحي ده بيناموا من غير عشاء, وبيحطوا نص مليون في الطوب, وطلعت المأذلة لسه ما بتناطح السحاب ولا ليها أي نفع ولا أي فايدة ولا عيوله في أي حاجة. يعني ما شفتش واحد طلع يأذن عليها يوم ولا بتعمل في أي حاجة والله, ولا ليها أي نفع, صورة بس كده جنب المسجد وخلاص. ايه ده, مش عارف وي لاخر. وعشان لو يحل المسجد في مدام فيكتوريا اللي بيروح منكم شبرا, مأذنة وصلة للسحاب بيعملوا بيها دي, مش عارف فين بني ادمين اللي فين الاولويات بتاعتنا, فين مش عارف, اي حاجة واي كلام وخلاص. نعم, ما احنا مش عايزين اصلا, لو خدنا السلسلة هنتعب قوي. انا بقول لك هنتعب قوي, هنتعب قوي. ما هو ده من ضمن تضييع الامانة اذا وسد الامر الى غير اهل. بس فده بقول شوف ادي مسجد النبي. سيدنا عثمان اراد ان يعمل بعض توسيعات في المسجد كده, وبدأ كثير من الصحابة يتناوله واعتبروها ان ده ابتداع انه يزيد في شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حجته عليهم ايه, ان قال ايها الناس انكم قد اكثرتم علي لما اردت ان افعل بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لوجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. فكم ده من الروايات والاحاديث اللي بتحث على بناء ورفع المساجد لابن مسجد بنى الله له بيتا في الجنة. تأتي رواية اخرى من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطاع عش عصفور، فانا لما شارك في اني في حجر تضع في المسجد، في سجادة تضع في 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 المسجد، في استعارة زي دي في المسجد، ببيت في الجنة على طول ان شاء الله، ببيت في الجنة، وده فضل الله يضعفه لمن يشاء. فالاحاديث التي تحث على بناء المساجد واقامة المساجد كثيرة جدا جدا. احنا بقى ماشيين بالعكس، قانون العكس، قانون شياطين طلعوا بيه لومين الاخرين دول، لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، اللي حرمت عليك عيشتك يا اخي يحرم عليها، وانت لو اثرت بيه المسجد قانون الانانية، يعني عيش لنفسك الجامع ده وبيت ربنا دي اخر حاجة، اهم حاجة انت وبيتك. لا، كلام شياطين. هنا احنا بنقول الحديث بيقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. تفضل.
سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله. فزي ما قلت هذا بالنسبة لرفع المكان. بيتبع بقى رفع المكان بالنسبة للمساجد المحافظة بقى على هذا المكان، وده بيدخل في بند بقى رفع المكانة. يعني إذا كنا قد أمرنا برفع المكان فما أكثر الأماكن التي ترفع الآن؟ وأنا أعتقد أني كثير من المسلمين بيسارع في قضية وفي أمر رفع المكان، لكن لما نيجي نتكلم بقى عن رفع المكانة هتلاقي حتى اللي بيصلوا معظمهم لا يحقق للمسجد رفع المكان، لأن رفع المكانة أن تعرف للمسجد حقه وأن تلتزم فيه بآدابه، ودي للأسف الشديد غير متوفرة عند الكثير، وبقول للأسف غير متوفرة عند الكثير. وعشان كده بقى الكلام عن رفع المكانة هيقودنا إلى عدة قضايا هامة وعدة مخالفات يقع فيها الكثير من المسلمين، ودي اللي انت لو عايز تعرفها استكمل معانا الحديث، يبقى جلنا يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. الاخ بعت لي سؤال بيقول لي ما الفرق بين الفتوى والحكم، والفرق بين البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة؟ طبعا انت بتسقني لموضوع المحاضرة اللي كان المفروض ان انا هقولها يوم السبت الماضي في الندوة، واحنا بنعتذر لكم اللي راح فيكم المسجد، وحصل للأسف الشديد لخبطة في موضوع الندوة واللي تسبب فيها بعض من الإخوة المحاضرين، للأسف اعتزلوا قبل انعقاد الندوة بقليل جدا، يمكن ما جتني لبعض التليفونات يوم الجمعة، اللي اعتذر مش عارف مسافر رايح فين، واللي عنده مش عارف اسبوع اضطر يروح فين، حتى الشيخ محمد جبريل اعتذر لانه مسافر يوم الاثنين صباحا، يعني المفروض هو مشي النهاردة الصبح رايح امريكا ولندن، وكانت المفروض بقى السبع ايام بتوع الندوة يتقسموا عليا انا والشيخ احمد سالم، فللأسف الشديد يعني وحصلت ظروف وملابسات اضطرتنا لان احنا نؤجل الندوة الى ان يعني نستوثق تماما من الاخوة المحاضرين. ده غير بقى بعض الظروف الاخرى مفيش داعي يعني نتكلم فيها، والمفارقات الواحد مش عايز يتكلم فيها، لكن احنا بنعتذر لكل من يعني ذهب ولم يستمع الى شيء، انما هو اخذ الاجر، اجر السعي الى العلم ان شاء الله. نعم، فهو اخذ الاجر. هو كان المفروض فعلا ان موضوع محاضرتي، وعلى فكرة الندوة دي هتتم ان شاء الله ما تخافش، هتتم باذن الله تعالى، ويمكن احنا بقى عدلنا مع بعض الاساتذة خاصة اللي كان لهم ظروف، واتفقنا مع اساتذة اخرين ان شاء الله تعالى، وبس ان شاء الله تعالى هكون بعد رجوعي من السفر باذن الله تعالى، لان مسافر لاداء العمرة، فبعد ما نرجع ان شاء الله تعالى. زي ما قلت المفروض ان كان يكون موضوع المحاضرة بتاعتي، واللي هو برضه هيظل لسه موجود، الفرق بين الفتوى والحكم الشرعي والحكم القضائي. بتعبير اخر، الفرق بين الفتوى والحكم والقضاء. كثير من الناس بيخلط بين هذه الامور، وبيعتقد حتى في الحكم الشرعي اللي هو بيعرفه واللي هو بيقرأه انه يستطيع من خلاله ان يفتي به الناس. الإجابة على السؤال ده مش محتاجة، او ما تفتكرش ان انا سهل جدا ان انا اديها لك في دقيقتين او في خمس دقايق او حتى في نص ساعة. لا، ما ينفعش. علشان تفهم القضية فهم جيد ويحصل فصل بين بين الامور الثلاثة دي، وتعرف ايه الفرق بينهم الثلاثة دي، محتاجة لا يقل عن الساعة ونصف او الساعتين، عشان اقدر ابين لك الفرق بين الامور الثلاثة. لكن ما تتخذش كده، لان في امور انت ممكن تسألني فيها واجاوبك في لحظة، تقول لي كذا اقول لك اه اقول لك لا، خلصت. لكن في امور انا بعتبر ان انا لو اجبتك اجابة سريعة ببقى اخطأت في حق نفسي اولا، واخطأت في حقك. فالإجابة على السؤال ده ما هي سهلة، ومحتاجة يعني لشيء طويل جدا هتسمعه مني قريب قوي في محاضرة كاملة ان شاء الله وقدر. بيقول لي هل اذا نظرت الى امرأة دميمة جدا هل علي وزر، واذا كانت المرأة بعيدة جدا بحيث لا يظهر منها اي ملامح فهل يجوز النظر اليها؟ يا اخي، هو الفيصل في هذه القضية الشرع لما امرك بغض البصر ما فرق لكش بين دميمة وغير دميمة، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. فدي مسألة لا تقولي لا دميمة ولا كبيرة ولا صغيرة، انت مأمور بغض البصر. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال اسرع بغض البصر، وزي ما قال سيدنا علي لا تتبع النظرة النظرة. فأنا مأمور بإني بمجرد ما يقع بصري فجأة، سواء كانت جميلة دميمة أيا كان الأمر، علي أن أسرع بغض البصر.